أو تملأ ما بين السماء والأرض. موسى لا قصدي تملأان أو تملأ أو هذه أو إيش معنى؟ أنت ما حضرت ها؟ أجل غلط. نعم شكنا الراهب تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. نكمل الصلاة شرحناها ونعم والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء أي نعم أقسام الصبر نعم شرحناها طيب نعم أقسام الصبر كم اللي رفع يده نعم ارفع يدك نعم لا بس اعطني اقسام لا لا تفسرها نعم تمام طيب الصبر على طاعه الله معناه الاخ ارفع يدك اي نعم يعني ايش مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها تمام؟ طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة لابد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب الصبر عن معصية الله الأخ صاحب العمامة يلا ارفع يدك طيب الصبر عن معصية الله ما معناه حبس النفس عن فعل محرم كذا احسن الصبر على أقدار الله دكتور صالح أو القول يعني إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل ما نعم القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى الأخر ما هو نعم طيب وقسم الله وش يسوي ما رجع نعم اي نعم قلها القسم الأول من يتسخط ويجزع ويجعل يسب الله عز وجل يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك والثاني أي الصابر الراضي أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة لك. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة ما الفرق بين الصبر والرضا؟ يا أخي دعنا الحكم نعم إيه لكن ما الفرق بينه وبين الرضا؟ نعم نعم يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران القدر مولي والسلامة منه لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل يحفل بي ما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواه أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله، هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ فيه نور وحرارة. الصبر فيه حرارة، لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب، انتهينا إلى قوله القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش؟ أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا، إن لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول، لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، مثل قوله: قد سمع الله قولا يجادلك. وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله: كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يعدد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدره إلى أنه مكتوب في لوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف أهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه. وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول أشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذه المعتزلة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلام حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله. فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. التزامات عظيمة. إن علينا جمعه وقرآنه أخيرا، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه، والحمد لله. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة. وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتاب، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب، فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة، فيكون القرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني أقام الصلاة، فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤتي الزكاة، فالقرآن إيش؟ حجة عليه. والثاني آتى الزكاة، فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة. كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، كلنا يتوضأ إذا أردت الصلاة، أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس، يحصل به المقصود. لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا، إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا، إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر. حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا، احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكفر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي، امتثل، نعم، استشعر أمر الله بقوله إيش؟ نقيم الصلاة. ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلم جرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه، يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها. ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق. ولهذا قال فمعتقها أو موبق، فمعتقها أو موبق. متى يكون بيع نفسه اعتاقا؟ إذا قام بطاعة الله، إذا قام بطاعة الله، كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها. اعتقها منين؟ من العذاب، من النار. والذي اوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا. هذا موبق لها، أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال المؤلف الحديث الرابع والعشرون، اللهم اهدنا. فمن فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك انه قال الطهور شطر الايمان. ومن فوائده ان الايمان يترعر، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا. فقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه. وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان جوزا به الأعمال الصالحة والسيئة. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليست بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل. لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار، فيطلعون ويشربون ويقال أتعرفون هذا؟ قالوا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حس حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات. في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفي أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة. يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع، يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله وكلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة 5 دقائق. نعم.
شيخنا
لماذا عرف الطيبات في الآية الأولى ونكرها في الآية الثانية؟
ثم
شيخنا هل في الآيتين يعني حث على عدم الإسراف من الطيبات كونا من يعني تفريقية؟ إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة. في منكرة ثانية؟ كيف تقول؟ نسيت؟ طيب هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني،
هل الآيتين دليل على عدم الإسراف في الطيبات لأن من تبعيضية؟
لا هذه من ما هي تبعيضية؟ كلوا من الطيبات لبيان الجنس.
الآية الثانية
ها؟ الثانية حتى الآية الثانية لبيان الجنس، يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم. نعم المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة للصابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم.
نعم. بين
سجدتين
يرفع يديه في الدعاء.
بين
سجدتين. بين خطبتين.
نعم.
إنما أليس الصحابة أعلم منا في أدب الدعاء؟
نعم.
ورسول الله ما قال لهم أن في وجوب رفع اليدين في الخطبة بين خطبتين؟ لماذا نقول أن نرفع يدي بين خطبتين؟
إنك بليد. أو لم تحضر الدرس، ولعله في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه، وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأن لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن أن يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل.
شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك.
صحيح.
فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟
لا هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطها أن تخشى عند قراءته، وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء. نعم. واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى، وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت.
شيخ أحسن الله إليكم، بعض الأغنياء مما لا يعرفون قراءة القرآن يقال لهم أن الإنسان إذا ختم له من القرآن كذا 1000 مرة يدخل الجنة.
1000 مرة؟
كذا 1000 مرة يدخل الجنة. فيأتي القراء
يعني إيش؟
يأتي القراء القرآن
يقول
لي كذا ختمات من القرآن.
نعم.
هل يؤجرون على قراءتهم؟
لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوا من الدنيا، فلا ثواب لهم في الآخرة، وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا من هذا كذب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده. حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا وهب شيء، إذا وهب الحي عمله الصالح لغير من
الأحياء، نعم، فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هل يصل أو لا يصل؟ نعم. لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعاد على إيش؟ أنت معي ولا لا؟ على إيش؟ يعود على من؟ يعود الضمير على ما على أي شيء في قوله لا يمس. رحيش. طيب إذن ليس يعود على القرآن. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة. لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه بحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من حفاظ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أعرفت؟ طيب انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان. ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق البذل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق البذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على الأقدار. قلنا أما من حيث الصبر فأفضل فأعلاها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا على له. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سده، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد اعتقها، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، قال فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا. والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ. وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى قول الله عز وجل. وعلّلوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا. كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بغير العربية، لأن العربية طارئة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح إذ قال لقومه، وعاد هود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول، ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم. أولا لأنه لا يتكلم العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبر بتلاوته، وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بالمعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واصل وهو جبريل، والحديث القدسي لا واصل، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي، لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسلم. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق، فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما فلا تظالم، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالم، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته.